الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في الليلة الفائتة تحدثت عن آخر الآيات السابقة قبل هاتين الآيتين، وهي الآية 71 من سورة التوبة، وأشرت إلى أن السين في قوله عز وجل أولئك سيرحمهم الله المراد بها في هذا المقام محض التوكيد، يعني هي لتأكيد الوعد بأنه كائن لا محالة، كائن لا محالة، لا يخلف الله وعده، الله لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. وأصل السين كما قلت للدلالة على الوقوع مع التأخير، التأخير اللي يعني ما هو الطويل بالحيل يجول السين، والتأخير البعيد المتراخي يجول سوف، يأتي بسوف. إذا كان التأخير ما هو طويل يجيب له السين، اللغة العربية كذا. وإذا كان التأخير بعيد يأتي بسوف. وفي هذا المقام، المقام وعد وبشارة، فإذا كان السين جاءت في مقام الوعد والبشارة تكون لمحض التوكيد، لتوكيد الوقوع لا محالة، ما هو للنظر في التأخير والتأجيل. يعني كأنه يقول أبشروا وأيقنوا أن هذا كائن لكم لا محالة، كأنكم ترونه بأعينكم الآن، يعني ثقوا في أن ما وعدكم الله عز وجل به من النعيم المقيم الأبدي السرمدي في جنات النعيم أنه كائن لا محالة. وهذا المقام شبيه بمقام آخر جاءت السين فيه في الكتاب العظيم في السورة قبل التي سبقت، يعني في سورة الأعراف، عندما يأمر الله عز وجل أهل الكتاب بالإيمان بخاتم النبيين وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ويبشر من أجابه من أهل الكتاب بعظيم الأجر والثواب، حيث يقول الذين يقول موسى عليه السلام اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، هي وسعت كل شيء لكنها لا تسع أهل الكفر والنفاق، لا تسع رحمة الله، ولا يدخلون في رحمة الله، ولا ينظرهم الله بعين رحمته وإحسانه وجوده، ويحرمه من النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. عندما يمتع أنظار المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإنهم هؤلاء الكفار وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. فيقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا، وكتبها وقررها، فالسر لتوكيد الوقوع وأنه كائن لا محالة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لما جرى ولا كتب ولا درس ولا تخلف إلى معلم قط طول حياته صلوات الله وسلامه عليه أبدا على الإطلاق، ثم جاء بالعلم الذي لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه فيه أحد، وصار كما قال عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وما يعلم المعاصرين له فقط، لا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كل رحمة وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهنا يقول وعد الله المؤمنين، بعد ما بين الوعد في قوله ومساكن، في قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. كأنه يقول أولئك أهل رحمة الله عز وجل، أهل رحمة الله عز وجل، سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته. ولذلك موسى عليه السلام لما جال أخوه بعدما راح من عند هارون وبعد من عند قومه إلى لقاء الله عز وجل، إلى لقاء الله عز وجل، إلى في جبل الطور، ولما اتخذ قومه العدة من بعده ونصحهم هارون عليه السلام، نصحهم هارون وقال ليش أنتم تعبدون وهذا لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، هذا كذا هذا كذا، فكادوا ساروا به وكادوا يقتلونه. فلما جاء وجدهم في هذا الضلال أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال ابن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يعني أسكننا فسيح جناتك وتوفنا على الإيمان والإسلام، وتوفنا على أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهنا يقول عز وجل المؤمنين أولئك سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، لأن الإنسان ما هو معصوم. يعني المؤمن هو جازم على طاعة الله وجازم على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتم بيعة بينه وبين الله عز وجل أن لا يعصي فيما استطاع، وأن يسمع ويطيع فيما استطاع، اللي يقدر عليه. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أولئك سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، أصل الجنات جمع جنة وهي البستان العظيم، ويسمى جنة البستان يسمى جنة إذا كانت أشجاره غامرة تغطي الشمس عمن تحتها، يعني كأن اللي في داخلها يجتن من الشمس، يكتن من الشمس، يصير كأنها ظلة تظله عن الشمس، فهي تسمى جنة لأن أهلها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. فيقول هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل المصفى، وأنهار الخمر غير المسكر، وأنهار الماء الغير الذي لا يتغير، الماء الذي لا يأسن، وأنهار اللبن الذي لا يتغير طعمه. فيها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يمكن أبدا لا يتغير، من طبيعة الماء إذا ركد تغير وإذا جرى صلح، مثل ما قال الشافعي إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، يقول على الماء حق الدنيا، لكن هذاك الماء اللي في الجنة لا يتغير أبدا، مثل ما خلق الله أهل الجنة للبقاء الأبدي السرمدي، يعني طعمهم بطعم لا يقبلون فيه الموت، لا يأتيهم الموت ولا المرض ولا الوجع ولا السقم ولا الهرم. صحيح يأكلون ويشربون لكن لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون، ما واحد منهم يدفن ولا يحصل في أنف شيعة يخرجه، لا ينتخطون ولا يبولون ولا يتوقع، كل ما أكلوا من نعيم مقيم جشاء جشاء وريح كريح المسك يخرج من فم كريح المسك، فأطيب ما يشم الإنسان. طبعا في دار الدنيا لا يقاس شيء في الآخرة على نعيم الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وأهله، يقول ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إذا سمعت فيها رمان لا يخطر على بالك رمان الدنيا، وإذا سمعت فيها أعناب لا يخطر على بالك أعناب الدنيا، وإذا سمعت فيها فاكهة نخل ورمان لا يخطر على بالك، إنما الاسم. ولكن الطبيعة غير الطبيعة، والحقيقة غير الحقيقة، واللذة غير اللذة، والشهية غير الشهية، يعني الله يطعم العباد بعدم الموت خلاص ما عاد يموتوا، لا يأتيهم الموت أبدا حتى أهل النار يطعمهم بطعم لا يموتون. فمهما احترقوا ومهما أكلت أجسامهم وسالت أمعاؤهم هم ينادون يا مالك ليخدع، يتمنون الموت، يقول يا رب توفنا، يا رب أدخل، يا رب يعني يدعون على مسلم بالموت، ولكن ما يموتوا، لا يموت فيها ولا يحيى، لا يحيى حياة تعيش فيها اسمها حياة، ولا يذوب الموت أبدا، مخلد أبدي سرمدي على هذا. وكذلك أهل الجنة، وبعدين تجري من تحتها الأنهار، من تحت الجنة الأنهار تجري من تحت يعني من تحت منازلهم، ومن تحت من نفس الجنة اللي هم فيها، جنة تجري فيها الأنهار، تجري فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، مثل ما قال في آيات أخرى لا فيها غاول، اللي يسمون الناس في عصرنا الكحول، لا فيها غاول ولا هم عنها ينزفون، وفي سورة الواقعة ولا هم عنها ينزفون، لا تنزف منه دما ولا يحصل له أي ضرر لرأسه أو جسمه بسبب شرب هذا الخمر، بخلاف خمر الدنيا ما تأتي للناس إلا بشر. خمر الدنيا لا تترك الناس بخير، إنما تهلك أصحابها في العاجلة والآجلة، في العاجلة والآجلة. لكن خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وفي سورة الصفات ولا هم عنها ينزفون. فلا نزف ولا سوق ولا ضيع رأس، لا كل أوضار خمر الدنيا ذاهبة عنها، كل أوضار خمر الدنيا فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا قيس أهل النار. يقول ربنا كمن هو أهذا يساوي من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. والله الفرق كبير، وهذا الفرق يحتاج الإنسان أنه يعقل ويتبصر وينظر أنه سائر له لا محالة، ما في إما الجنة ولا النار، يعني ما فيه مرتبة ثالثة في الدار الآخر. فكل الأمم الذين بلغوا حد التكليف فريقا، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن فريق الجنة فريقا، السابقون وأصحاب اليمين، السابقون وأصحاب الفريقين، فأعلى عليين في الفردوس الأعلى وفي درجات الجنة الأخرى. ولكن لا يوجد في الجنة دنيء، لأن يوم الجمعة مثل أيام الدنيا يزور الله عز وجل المؤمنين في الجنة، فيوضع لهم الكراسي ويوضع لهم الأسرة للمؤمنين، يجتمعون مثل كأنه ثوب يجتمعون، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، ولكن الجالس على الأرض لا يرى أن الذي فوق الكرسي أعلى منه ولا الذي على الأسرة أعلى منه، لأنه لا يوجد فيهم دنيء، لا يوجد فيهم دنيء، ويتفضل الله عليهم، فينظرون إلى وجهه الكريم فتنسيهم هذه النظرة جميع نعيم الجنة اللي هم عايشين فيه. إذا يعني النظرة إلى وجه الله فوق كل نعيم الجنة، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين عملوا الصالحات الجنة وزيادة عن الجنة،
وفسرها ابن الوزياد عدن هي النظر إلى وجه الله الكريم، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وربنا تبارك وتعالى هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وطبعا كل واحدة هذه لها منزلتها. لأن أنا أضرب مثلا، افرض أن قدر لك أن يكون لك قصر مثلا طوله 50 كيلو وعرضه 50 كيلو وكله بساتين جمعت من أعلى وأغلى وألذ وأشهى أنواع الفواكه. طبعا ربنا يقول في نعيم في فاكهة الجنة في سورة الواقعة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. في الفاكهة اللي يعطاها للجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا مقطوعة في الأزمان، وهو فوق الدنيا وفي زمان وزمان. المعروف التمر بكل الوقت كذا، العنب الوقت كذا، الرمان الوقت كذا، الوقت هذا طول العام طول الدهر ولا ممنوع. ولما تذكر ولا ممنوع أكثر من فصيح ولا ممنوع بالأثمان، يعني ما طبعا أنت ما تقدر تجي إلى أي واحد باسط فكة وتأخذ فكة وتروح، لكن لا، هذه كل ما فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكن لا يمنع، إحنا الآن بمجرد ما يحس الإنسان أن عنده سكر أو يقول الطبيب قلل من الفاكهة تصير ممنوع، يشوفه قدام عيونه ولا يلمسها، هذه ممنوعة قدام عيونه وشريها بقروشي وناظر لها. لكن العاقل ليش؟ الحمد لله إذا كان الله يعني حال بينه وبين هذه، فعنده ما يحرمني من جنات النعيم والفاكهة التي لا نظر لها في الفردوس الأعلى. هنا يقول عز وجل: تجري من تحت الأنهار خالدين. فأنا قلت لو أنك في قص ما أقول يعني 50 متر في 50 أو 1000 متر في 1000 متر أو كبر المدينة المنورة بكاملها أو كبر الجزيرة العربية بك، افرض إلى قصر حال، افرض وحطه براسك وجمع لك في جميع المشهيات والملذات من كل ما تشتهي، الطعام الشراب البقاع كل اللذات اللي اسمها لذة. طبعا الله ما جعل في العبد لذة في أشياء تلذة بها، تلذة بطعام تتاكل وجعلك مثل إذا بديت تأخذ الخبزة أو الشيء المطبوخ أو الفاكهة، بمجرد أنت بتحطها في فمك وتبدأ تمضغها وتعليكها في أثناء النظر بيدر عليها الله تبارك وتعالى، يجعل في الفم أدوات تدر عليها مواد تساعد على الإذابة، على الإذابة والعجن، تساعد على الإذابة والعجن ليسهل هضمها، وفيها شعور باللذة بنوع اللذة. هذه لذة برتقال، هذه لذة تفاح، هذه لذة كمثرى، هذه لذة خوخ، هذه لذة مشمش، تعرف اللذة في الفم انت من هو قدامك ماشي لذتها اللذة عندما تزود الأخرى. لكن لحظة واحدة بعد ما تنزل من الحلقم راحت كل أنواع اللذة اللي كانت فيها، وهي لسه توها ما لها 2 أو 4 ثواني توها في حلقك، تحس بطعمها ولذاته بمجرد ما تزدردها وتبتلعها راحة اللذة، وبعد شوية ساعة ساعتين ثلاثة تتحول إلى غائط أو تتحول إلى بول. لذة النساء تأخذ دقيقة نصف دقيقة دقيقتين 3 دقائق بعدها كأني ما كان شيء، راحت تماما وانساها الراس، يعني لا تقعد في الدماغ اللذة تبدأ مسجلة في الراس تتذكرها أبدا، تروح. كل لذات الدنيا هكذا الله جعلها عشان نتذكر اللذة التي لا تنتهي أبدا، والنعيم الذي لا يتحول أبدا من النعيم المقيم. وكل ما في الدنيا من لذة الله جعلها لتذكر لذة الآخرة، وكل ما جاء الله بألم أو عذاب أو عقوبة أو برد في الدنيا حتى تتذكر عذاب الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة عشان جعلها يعني كأن لا يعيش الإنسان من غير نار في صباحه ومسائه وليله ونهاره وحضره وسفره، يقول ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين اللي في الخلا اللي في البر، تذكرة ومتاعا للمقوين اللي في البر، واجعلها موجودة في كل مكان، إن وجدوا كبريت اشتغلوا به، وجدوا كهرباء اشتغلوا بها، لا كبريت ولا كهرباء يصير بدأوا في البر كما قلت كثيرا، وعنده غنمه ولا وده يطبخ ولا يغلي شاي ولا يعمل عليه ولا ده ويدور منين يجيب النار، جعلوا شجر المسك وشجر العفار، عرفوا بالاستعمال، يروح يقطع من هذا غصن ومن هذا من شجر المرخ غصن ومن شجر العفار غصن ويضربه فيشتعل نارا ويحطه على شان يشب به النار ويطبخه وهو في البر. فرأيتم النار التي ترون، أنتم أنشأتم شجرتها، نحن منشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ويقول ربنا في آخر سورة في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، النار اللي في الدنيا نار والنار اللي في الآخرة نار، لكن وش يجيب نار الدنيا النار الآخرة؟ والنعيم اللي في الدنيا نعيم، لكن نعيم زائل لا يبقى، إما يتلف الجيش أو يتلفوا ولا بقاء له. فلو أنك قاعد في هذا القصر اللي أصل وأعطاك الله صحة أيضا وعافية لا تشكي ألما ولا وجعا ولا مرضا، ولك العيال والنعيم المال والبنون هي زينة الحياة الدنيا كلها حولك كلها مجتمعة لك، لو كان عندك عقل، يعني لو عقلك بتستعمله فيما يعود عليك بالنفع الحقيقي تحس بالألم وأنت في هذا النعيم. ليه؟ لأنك مغادر. إما غادرت الشهر ده تبي تغادر الشهر اللي جاء، وإما غادرت بعد شهرين تبي تغادر بعد سنة، بعد سنتين، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، مع أنه عاد عاش 1000 سنة. لكن نوح لما عاش 1000 سنة وجاله ملك الموت يقول له جبريل فيما يذكر يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا 1000 سنة، وألف سنة إيه؟ 1000 سنة يدعو قومه إلى الله، وش عاش بعدها وش عاش قبله؟ 1000 سنة في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فيقول لي يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب، يعني ما استقر فيها، دخل من الباب وفي الحال غادر من الباب الثاني. هذا نوح اللي قاعد. أنت كذلك ابن طبي تقعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة وين بعد الرحيل؟ إذا ندم عارف إن الرحيل وراك الرحيل، ما ينبغي لك أن تركن إلى هذه الحياة الدنيا ولا أن تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك. ذكرت كثيرا أظن ما به هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك أو أحد من عيال عبد الملك بن مروان كان خليفة وعنده جارية جميلة وقف جنبه وقدام المرآة ينظر فيها وهو معجب بالجارية وبنظره في المرآة، وجهه الزين وشكله الزين وصحته وعافيته. قال انظرت شوف وجه الزين، شوف وجه الزين في المهي، يقول للجارية اللي جنبه اللي هو بيحبها ويراها اني من جنة الدنيا، شفت الزين اللي انا عايش فيه وشفت وجهي؟ قالت نعم انت المتاع لو كنت تبقى. الجارية تقول له نعم المتاع، انت نعم المتاع ولو كنت تبقى، ولكن لا بقاء للانسان. يعني انت صحيح اذا كان هذا يريدو، لكن أنت تبيت صحيحا وتصبح مريضا. وكم من أصحابك وإخوانك وقرائبك وجماعات كثيرة يكونوا معك اليوم وباكر تصلي عليهم تدفنهم وتعود غادرهم، وعلى غيابي غادرونك، يعني ما في بقاء في الحياة. إنما اللذة الباقية في الجنة دار الخلد التي وعد الله المتقين، وليكن هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا، لا يريمون عنها ولا يتحولون منها ولا يرغبون في ماء. وين يروحون؟ وين يروحون في هذا النعيم المقيم خالدين فيها ومساكن طيب؟ يقول وعد الله المؤمنين من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة، قصور طبعا، قصور. القصر الواحد، القصر الواحد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أوصافها، عن بعض مساكنها وبعض منازل أهلها. أصلك كل ما خطر على بالك من النعيم فالجنة أعلى، كل ما خطر على بالك مما من 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 اللذات من اللذات من اللذات والملذات والنعيم الجنة فوق أعلى وأجل. ولذلك يقول الإعصام في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال ولا خطر على قلب بشر. وكان أبو هريرة يقول، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، هذه الحياة، هذه الحياة اللي ينبغي الاستعراء إليها وينبغي العمل عليها، كما قال ربنا عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام أن ينفع ربه عز وجل، يقول الله، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويروي البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، صوت أحدكم أو قوس أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها. مقدار قوس يعني قول مترين أو جنسها من الآخرة، من نعيم الآخرة يعادل جميع ما وجد في الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. ويروي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن في الجنة شجرة، من رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة الشجرة، هذه مساكن أهل الجنة، هذه مساكن أهل الإيمان، هذه مساكن المستقيمين على طاعة الله وطاعة رسوله، هذه مساكن العباد اللي عرفوا وش خلقوا من أجله وساروا لهذا السبيل، عرفوا أنهم خلقوا للعبادة من المعبود الذي تكفل لهم بأرزاقهم وطعامهم وشرابهم وحاجاتهم في جميع ما يحتاجون لناكل من فضله ومنته. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. كما يروي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول، إن للمؤمن في الجنة لخيمة، خيمة للواحد، ما هو ما لقلنا الخيمة، هذه خيمة من بين الخيام، حور مقصورات بالخيام، هذه ما هو خيمة واحدة، إنما للمؤمن قد يكون له خيمة ومن لؤلؤة مجوفة واحدة، لؤلؤة واحدة. الخيمة عبارة عن قطعة من اللؤلؤ واحدة مجوفة، يعني قطعة لؤلؤة صار وصفها مجوف على شكل الخيمة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة، لخيمة إن للمؤمن في الجنة، يقول لأبي أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، إن للمؤمن في الجنة لخيمة، لخيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها أو قال طولها 60 ميلا. طول الخيمة اللي القطعة اللؤلؤ اللي صارت خيمة له طولها 60 ميل، والميل طبعا كيلوين إلا ربع. اضرب الكيلوين إلا ربع في 60 وش يطلع طول الخيمة؟ طول الخيمة في كل زاوية منها للمؤمن أهله. يعني الخيمة اللي طولها 60 ميل اللي مجوفة من اللؤلؤ، من اللؤلؤ يعني ما فيها لا عصيان ولا خشبان ولا حبلان ولا خياش، ما فيها أبدا قطعة لؤلؤ واحدة. رواه البخاري ومسلم، هذا أعلى ما عندنا من الأسانيد التي يرويها عن رسول الله. البخاري ومسلم، إذا سمعت حديثا من البخاري ومسلم أيقن أنه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ساقوا بسنده يعني بدون تعليل، يعني البخاري قد يقول ويروى، البخاري قد يقول ويروى أو يقال ويذكر أو يقال ويؤثر. إذا قال هذا معناه الحديث فيه كلام، بس ما هو عنده، لكن عنده غيره قد يصحيح غيره، قد يصحيح غير البخاري، قد يحكم على غير البخاري بالصحة لكنه عنده صحيح، يعني ما وصل إلى الشرط اللي قال ويذكر. لكن هذا يقول قال رسول الله بصيغة الجزم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها أو قال طولها 60 ميلا، 60 ميلا في كل زاوية منها له أهل، في كل زاوية من زوايا الخيمة أهل لا يرون الآخرين. هي خيمة واحدة، هي خيمة واحدة، هنا أهل له لأخرها من غربها ومن شرقها ومن شمالها ومن جنوبها، في زواياها أهل له حور مقصورات في هذه الخيمة، ما في أنثى له من الحور أو من نساء الدنيا المؤمنات اللي صاروا أجمل من الحور إذا بعث يوم القيامة مع علي الإمام. صارت المرأة اللي ما كانت تساوي قروش في الدنيا صارت أجمل من الحور العين اللي مخلوقات في الجنة، تصير أجمل من الحور اللي مخلوقات في الجنة، مثل ما قال ربنا في وصف عروبا أترابا. عروبا يعني جمع عروب، والعروب المرأة دائما وأبدا فيها شوق لزوجها وحب لزوجها وتودد لزوجها، لا تحس أبدا بأي ثقل وهي تنظر إلى وجه زوجها. عروبا أترابا، أتراب جمع وهي اللذات في الحسن والجمال، كلها متشاكلات، كلها متشابهات، كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض محور مقطورات بالخيام. فيقول هنا في كل زاوية من زوايا الخيمة هذه اللؤلؤة في كل زاوية له أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. 60 ميل يطوف عليهم، يعطيها الله قوة قوة، وكأنها عنده 50 متر وخمسين متر أو أقل يطوف عليهم. وله جنتان من زبة، اسمع في بقية الحديث، حديث أبي موسى اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، صحيحين. الأول يقول إن للمؤمن لخيمة في الجنة، للمؤمن في الجنة لخيمة من درة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها وقال طولها 60 ميلا في كل زاوية له منها أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وله جنتان أو جنتان من فضة، كل اللي فيها فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب. هذا للمؤمن جنات، ما هي جنة واحدة، ما هي جنة واحدة، جنات في جنات النعيم. وله جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، وليس بين القوم وليس بين القوم وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. طبعا هو قال عز وجل طبعا في الدنيا لا يمكن أحد أن يرى ربه، في الدنيا ما يمكن يراه مؤمن ولا أحد، ولا حتى الملائكة ما يرون ربهم، لأنه إذا تكلم بالوحي خر جميع ملائكة السماء ساجدين، وأول ما يسوق جبريل أو يسمع الوحي جبريل أول ما يسوق جبريل يقولوا ماذا قال الرسل؟ قال الحق وهو العلي الكبير، أو يسوق جبريل. ولكن في الآخرة يا إنكم لترون ربكم، يقول النبي محمد كما ترون البدر ليلة الثمانية خمسة عشر في الشمس في رائعة النهار ليس دون ثلاثة ترون ربكم، ترون ربكم لا تمارون في رؤيته ولا تشكون في رؤيته. طبعا رؤية لا يحاط بالله عز وجل، هو لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني هو يحيط بجميع أبصار خلقه، يعرف الذرات الحركات السكنات اللي في العين، الأعصاب اللي تتحرك والأعصاب اللي تتعطل، وطريقة النظر وطريقة الغض وطريقة رفع البصر وطريقة غض البصر، هل يراها الله عز وجل تكفى عليه. ولكن لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تدرك الأبصار لا تحيط به الأبصار، في الجنة يرونه على حال لا يعلمها إلا هو، لكن يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الزيادة عن نعيم الجنة، زيادة عن نعيم الجنة. فيقول جنتان من ذهب من فضة، الأول جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. احتجب بالكبرياء، احتجب بالكبرياء. يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصل بعد نهاية الإسراء، لما سئل أرأيت ربك؟ قال نور. أنا أرى، يعني كيف أرى نور؟ يعني كان ثمة نور، أو كما قال، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في غصف ربه حجابه النور أو النار، لو كشفه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت، اسمع، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كان يحترقون من جلال بهاء الله وعظمة الله عز وجل، وعظمة الله عز وجل. يقولوا ليس بين القوم في جنة عدن جنتان من فضة آنيتهما، من حديث موسى الأشعري عند البخاري ومسلم، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. وكلمة ويقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وأنا أثرت هذا الحديث كثيرا كثيرا، دائما أذكر به الناس عندما يقول أبو أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مدينة قاب قوس أحدكم في الجنة خير من ما طلعت عليه الشمس، ولكن يقول ولو أن امرأة من أهل الجنة، مرأة من نساء أهل الجنة، اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها يعني غطاء رأسها، خمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يقول لرسول فيما رواه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن امرأة في وصف الجنة، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، يعني هو في السماوات العلى، هي في السماوات العلى فوق السماوات السابع، لأن الجنة فوق السماوات السابع، لو أنها اطلعت من فوق السماوات السابع إلى الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. ولا وين الشموس والأقمار؟ وين الشموس والأقمار؟ وين كل أنواع الكهرباء اللي تضيء؟ لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها. النصيف الخمار، النصيف يطلق على الخادم اللي بيساعدك يسمى نصيف، يسمى نصيف. وبعض الناس يقول على ذاك الناس الأغنياء يقول وصيف. النصيف الخادم والنصيف الخمار اللي المرض غطي به رأسه من شعر عشان ما يرى، ولا نصيفها يعني غطاء رأسها، خمارها، خمارها اللي يسمونها بعض الناس المطفئة، لو ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أن إذا كان هذا النصيف يساوي كل نعيم الدنيا من يوم طلعت إلى يوم انتهت، فما بالك بربة الخمار وصاحبة الخمار؟ إذا كان الخمار يساوي كل نعيم الدنيا فما بالك بربة الخمار؟ هذا اللي خلى كثير الناس ما ينامون الليل، هذا اللي خلى الناس العباد اللي يشهقون الواحد منهم يشهق تطلع روحه عندما يتذكر النار يتذكر نعيم الجنة. وكان أفضل الخلق وأطقاهم وأعلمهم بالله وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل يصلي، يقوم بالليل يصلي، يقوم في الحديث رواه البخاري مرة من المرات بدأ بسورة البقرة، يقول الصحابي لما لقيته يصلي قمت وراه وقال فقام يصلي فصلى فتح بسورة البقرة، قلت يرفع بها، وظهر ما كانت نزلت كلها، الظاهر ما كانت نزلت كلها. ثم بدأ بآل عمران بالنساء فقلت يركع بها، ثم رجع إلى آل عمران، ثم ما يمر بآية فيها ذكر رحمة إلا سأل الله رحمتها، ولا آية فيها ذكر عذاب إلا تعوذ بالله من عذاب. هذا محمد، هذا خير الخلق قاطبة. ويجوك الجهل يدعون ويقول اعمل لنا وسوي لنا، ايش في مرضانا وعافي مبتلانا وسوين. وبعضهم يروح كمان للأدنيين، بعضهم والله ما يعرف الدين ولا الصلاح، من بعض الموتى اللي في القبور والله ما يعرفون دين، والله بعض أصحاب القبور لا يعرفون الدين، كانوا جهلة جهلة. يعني أنا أسمع في كتب التاريخ يا واحد يذكر تاريخ البدوي اللي يحبط اللي كان يحبط في بعض بلاد المسلمين، يقول ما عرف عنه إلا أنه بدوي بال على بال في المسجد، ولا قدسوا يوم لهم في المسجد، وصاروا عاملين له قبة من الذهب والفضة والصندوق ويطوفون حوله سبع أشواط. وبعض الناس يقول ليش تجون هنا تحجون؟ ليش تروح تحجون في تسرقون قروش بعيدة في مكة وتروحون المدينة ورا ما تجوا عند البدوي يكفيكم؟ وهو مجهول الهوية. وأتحدى واحد يجيب له عمود نسب، أتحدى واحد يجيب له عمود نسب. وما هو الحال؟ مئات أصحاب القبور، ولذلك يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار. لأن الإنسان ما يعلم الغيب، أنت ما تغتر. حتى افرض أنك شوف واحد عبد صالح مستقيم على طاعة الله، مستقيم محابب طاعة الله، ما يضيع، دائما أبدا يذكر ربه ويخاف منه، متردد بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. لكن هل أنت تضمن إنك الآخر كلام لا إله إلا الله؟ ما هو القلب بين يدي الله يقلبه كيف يشاء؟ وأنا قلت لك في الحديث اللي رواه البخاري بالصحيح أن عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي، هذا لفظ البخاري لفظ الحديث، عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت طار لما وقع لما جاء المهاجرون طار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا. وهو لما هاجر المهاجرون النبي أخى بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، وكان المهاجر لا بيت ولا مال، لا مهاجر بيت، فصار إخوانهم الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويقدمونهم. قلت لك عبد الرحمن بن عوف لما جاء مهاجر ودخل على سعد بن الربيع وعنده زوجتين صار من حظ سعد بن الربيع، قال له يا عبد الرحمن انظر، ما كانت لك حجاب، ما كان نزل الحجاب، المرأة الناس فتشاف في جهين النساء، انظر زوجتي اختر أجملهما أطلقها لتكون زوجة لك. قال بارك الله لك في زوجي. قال هذا مالي، اختر أي يعني أحسن نصف لنا هو لك. قال بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على سوق قينقاع.
رجال رجال ما تحوى بالسحابة ولا التسول، رجال. فيقول له دلني على سوق قينقاع، سوق ذا محل البلدية القديمة اللي أزيلت، قرب المسجد النبوي عنه من الناحية الغربية الجنوبية، يعني قريب من مسجد الغمامة اللي موجود اللي موجود قريب منه، كان سوق قينقاع. قال اليهود أكثرهم يهود اللي فيه، وقال دلني على سوق قينقاع.
وش اللي معه؟ حوالي درهم أو أقل. وش يبي تاجر فيها بقروش ذا؟ وش يبي تاجر؟ لا دنانير ولا دراهم، إلا شيء قليل. يبي تاجر في الحالي في اللبن إلا عند الأعراب، لبن أخط، لبن مجفف، أو لبن توج رايب، أو لبن حليب تو محلوب. يبيع ويشتري هذا مثلا بكم عاد كم هلا، لا يبيع بهالتين زود او على زود. ما مضى عليه ايام الا وداخل على النبي وعليه اثر طيب اصفر مصفر ثوبه وشعره. ما قال له وش اللي فيه؟ قد تزوجت،
يعني ما مد الله له وغاغناه في وقت قريب وتزوج من حلاله، ما قدمرت فلان ولا عبرت حله. ولما تزوج كم سكت لها؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة حق التمرة مقابلها ذهب، هذا كان مهرها.
ودعا الله ودعا رسول الله عبد الرحمن بن عوف بالبركة، فكان لو باع أو اشترى ترابا للاتجار ربح فيه ربحا هائلا، ربح فيه ربح. عبد الرحمن بن عوف وأصحاب رسول كثيرون منه كانوا بهذا الشكل، ده أصحاب كانوا بهذا الشكل أصحاب صلوات الله وسلامه عليه والله أجمعين. يعني ال عمر أم العلاء لما جاء عثمان بن مضعون قرن الحظ أهلها، وهي ممن بايع النبي محمد، عليها منزلة الصحابيات، لأن اللي بايعت النبي غير اللي ما بايعت، ذيك أعلى منزلة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما هاجر المهاجرون صار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبيادنا، فوجع وأول من مات في مدينة النبي محمد، أول ميت في مدينة الرسول بعد الهجرة. وكان النبي يحب حبا شديدا،
وكان يسميها أخوه.
ولما مات تولى النبي دفنه وحط على رأسه حجرة اللي سمى النصيرة دي، يقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي يقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي عصم يقول، والنبي عليه السلام عثمان بن عفان قلت لك انه كان يعادل ابو بكر، يعني كان في منزله كبك. لما مر خطب النبي خطبه تاثروا اثر يزهدوا في الدنيا، يوم سمعوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم قال خلاص احسب النسوان واحسب اللحم ولا الطعام والشراب والفاكهه واللذه، خلاص اجتمعوا في اثنين في بيت عثمان النصر، ابو بكر وعمر واكثر اصحاب محمد، طلعوا من المسجد وروحوا مع عثمان ورا عثمان وجلسوا. ايش تبي تسوي؟ إحنا ما نبي نتآكل في الحياة. قالوا إذن لا ندهن بالديه، طيب يعني العود طيب، لا ندهن بالطيب ولا نأكل اللحم، نحارب على نفسنا اللحم ولا نقرب النسوان، فسمع النبي وجاءهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا نعم، إحنا نريد الخير، إحنا نريد الخير. قال والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصل أقوم وأنام وآكل اللحم وأدهن يعني بالطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه شريعة الحياة، شريعة محمد شريعة الحياة، ما هي شريعة الأحبار والرهبان، ما هي الصوامع والكنائس، ما هي شريعة للعزاليين اللي ما يجتمعون الناس، لأن المؤمن اللي خالط الناس أحسن من المؤمن اللي ينعزل، إلا إذا كانت فتنة، إذا كانت فتنة ما لها نظير، مثل ما قال الإسلام. وأنا كنت أريد أن أشير البارحة عند آخر سؤال اللي سألني عن إحياء علوم الدين اللي يسمونه عن إحياء علوم الدين، أقول لو سألني عن طائفة من الطوائف قلت لا تختار البارحة أنا قلت أظن البارحة، لا تغتر، اجعل نصب عينك منهج النبي محمد. إذا لازمت منهج النبي محمد فقد استمسكت بالعروة الوثقى. اللي يلزم منهج النبي وغرز النبي هو الناجح في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به وطاعته حتى الموت. يقول حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا رواه البخاري ومسلم، حديث هذا لنا رواه البخاري ومسلم، ما هو أخبار مجمعة، رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه. كان الناس، يقول حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا يعني في الواقع نوع من النباهة، وإن النباهة الزايدة كمان، ما هي نباهة عادية، لأن الشاعر مثل قال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ويقول له عمر: يعني أخف ما أخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني يخاف على الإنسان إذا كان ما يعرف أحوال الجاهلية. فينبغي للمسلم أن يقرأ ويعلم ويطلع ويسأل عن الناس وأحوال الجاهلية. ويقول: حبيت تعرف، عندك في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال الآيات. هذه أخلاق أهل مكة، أخلاق الجاهلية، أخلاق الجاهلية. فاللي يستمسك بأخلاقه يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. كيف يجي شر بعد الخير من تفيدة؟ قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ يعني إذا راح الخير اللي احنا فيه وجانا شر، يجي بعده خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. هل بعد هذا الخير شر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني خير لكنه مبغوض بالشر، خير مدخول، ما هو صافي، ما هو منبع. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم من أمتي، من أمتي بيقول، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فما تأمرني إن أدركت هؤلاء يا نبي الله؟ إن أدركت هالدعاء وبعد اللفظ الأخير يأتي: يا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم. يعني رجال يكونوا، إذا هذا اختص به مسلم، اللفظ اللي أنا بقول لآخر ذا اختص به مسلم، إن يقول إن سيكون من أمتي أئمة، يعني حكام، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني ما هم على نهج الشريعة مستقيمين. فيخرج فيهم رجال يدعون انهم امر بالمعروف ونهي عن المنكر. احفظوا هذه وحطوها في راسكم، هذا من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. قلت: صفهم لنا. قلوبهم، قلوب الطير، جسمانه طير وكذا، يعني كأنهم اسود او ذئاب في هذا الحال. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم. قلت: فما تأمرني إن أدركت هؤلاء أو أدركني هؤلاء؟ اسمع، عشان هذه ما تحتاج لكبر دراسة، ما تحتاج لمدرسة يدخلها الواحد أو كلية عشان يتعلم فيها. الكلمتين دول احفظهم وحطوهم عند راسك لتنجح وتسلم. كم من أصحاب النبي ناس نجحوا من الصحابة، لما قامت الفتن في آخر عهد الصحابة كانوا يتذكر كلمة قالها النبي، خلاص يحميه الله من الشر. فأنت تذكر هذه. قلت: يا نبي الله، ما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهو بيقول لنا أن الإمام ما هو مستقيم،
فأقول أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. في أول الحديث أئمة يعني ما هم في الصلاح والورع والدين في الدرجة العليا. يمكن يسند واحد يسكر الواحد يسكر الواحد يكتب بغير حق يعمل كذا. يقول يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف الجماعة اللي مع الإمام خليك معه. الجماعة اللي معهم تابع للإمام لا تتبعهم، لا تغتر بهم، لا تقول هذا يصلون بالليل ويقرون القرآن أبدا، لأن الخوارج اللي وصفهم رسول الله، وأنا قلت حديثه في وقت قريب في الأيام اللي قبل الدرس هذا الدروس هذه يعني الشهر اللي فات، الشهر اللي فات لما أتكلم لما وزع النبي الصدقة، لما وزع الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة وجاء رجل وأعطى بعض الكعكر بن حارث وعيان بن حسن الفزاري على 100 ناقة، فقال هذا عبد الله بن الخصر التميمي، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. ولم تزال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما قال عمر دعني أضرب عنقه يا نبي الله، ضرب إذا قال دعه، فإن من ورائه قوما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقي عن يابسهم بيصلي أو بيصوم تقول لا في الدنيا أجل منهم. النبي اللي يقول لنا في حصل السلام ما تقول في الدنيا أجل منهم. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ما أنت إذا الصياد إذا جاء يصيد الظبي أو يصيد جاي نعاوي يصيدها بيرميها، وأحيانا يصير السهم في غاية السرعة فيضربه في ناحية من ناحية الطير أو الصيد، يمرق من الجسم إلى الخارج، يدخل من ناحية ويخرج من ناحية. يقول سبق الفرث والدم، يعني الرمح السهم من سرعة خروجه من الرمية اللي يمرقون من الدين مروق السهم من الروية. ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، ينظر في قلده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. يعني طلع ما كأنه لمس جسم، ما كأنه لمس جسم الفريسة، ما كأنه لمس جسم الرمية، بسرعة خرج، لا أصابه من كرشها شيء ولا من روتها شيء ولا من دمها شيء. يقول النبي محمد في الحديث الصحيح، الحديث هاي سبق الفرث والدم، يخرجون اسمع، يخرجون على حين فرقة من الناس. يعني الناس الأمة المسلمين فرق وشيع وأحزاب، فرق وشيع أحزاب وجماعات، كل حزب بما لديهم فرح مثل ما ربنا في الكافرين، كل حزب يبرقون مدي. يقول آيتهم، النبي محمد يقول آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه كثدي المرأة كمثل البضعة كدردر. فيقول أبو يقول أشهد أني سمعت النبي محمد يقول هذا الكلام، وأن أشهد أن علي قاتلهم ليبرحون في النهروان، وأنه جيء بالرجل على الوصف الذي وصف قتيل، على الوصف الذي وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الوصف اللي هو الثدية، اللي هو الثدية يسمونه الثدية، كان مع الخوارج من أكابر الخوارج الخارجين. فالنبي يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، افرض البلاد لا فيها حاكم والدرعة مثل ما يقولوا ترعى، كل واحد ينهب من الأحجار، كل واحد يدعي إنه هو المسؤول، إذا كانوا بجلسات
فاعتزل يقول النبي محمد شوف الطبيب الطبيب اللي بيصف لك الشفاء من كل مرض من كل مرض عضال الشفاء من كل مرض عضال مرض الدين والقلب مرض الدين عند 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 فضة الناس وعند اختلاف الناس واختلاف في أحوالهم وديانتهم يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال تعتزل الفرق كلها كلها ما قال واحدة أو شوف أو قال تخير
شوف اللي أقرب للإسلام أو اللي تقول إنها مستمسكة أو اللي دعايتها أكثر أو اللي لها أتباع
لا لا تغتر يقول تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
عند ذلك اعتزل الفرق كلها إذا كان مال المسلمين إمام ولا جماعة اعتزل الفرق كلها لا تروح لا مع دول ولا مع دول ألزم بيتك وكتاب الله وسنة رسوله اللي تحفظه على غدر الحاجات حتى يدريك الموت وانت عليك هذا وصف النبي محمد عليه السلام
يقول الله تبارك وتعالى هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر كلمة عدن كلمة عدن تدور على معنى الإقامة الثابتة الإقامة اللي ما فيها ذبذب ولا روح ولا جاية عدن بالمكان إذا أقام فيه عدن بالمكان عدن بالمكان العدن يعني الشيء الثابت في محل المستقر الدائم الدائم المستقر في جنة يعني في دار الإقامة الدائمة التي لا يتحولون عنها ولا يرمون منها ولا يتغير ولا يريدون غيرها بحال من الأحوال جنة عدن ورضوان من الله أكبر هذه أكبر من كل نعيم الجنة أكبر من التلذذ بالحور العين والقصور واللؤلؤة المجوفة اللي فيها اللي طولها 60 ميل في 60 ميل وفيها الحور فيها كذا وفيها كذا رضوان الله أكبر ورضوان من الله أكبر وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يعني يوم القيامة بعد ما يروح أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله هذا يسأل يقول يقيس بعض الناس يقول هذا السائل يقيس بعض الناس الصلاة في المساجد اللي بها ضريح يعني قبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لماذا تنهن وهو في مسجد الرسول قبره فما رأيكم اسألني يقول لي بعض الناس يقول ليش انتم تحرمون علينا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وتصلون في مسجد النبي وفي قبره هذا يقول لنا كده وانا ذكرت هذا اكثر من مرة في هذا المقام اللي احنا فيه ده مرات طويلة من سنوات بعيدة وقريبة قلت شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير على أن يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد شدد النكير على أن يجتمع في دين الإسلام لو تسأل مذهب أبو حنيفة الحنفيين يقول لك صحيح كلامك ده لو تسأل المالكية يقولوا كلامك صحيح لو تسأل الشافعي يقولوا كلامك صحيح لو تسأل الحنابلة يقولوا كلامك كل الأئمة على الصحة اللي أنا أقوله ده وعندهم قاعدة لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد وأيهما طرأ فالحكم للأخير للأول يعني لو أن جماعة جم على قبر وبنوا مسجد يهدم المسجد لأن الحكم للقبر أسبق ولكن لو بنى جماعة مسجد وجم جماعة ودفنوا فيه ميت يلبش القبر هذه قواعد ما يختلف فيها العلماء الصالحين العلماء اللي يعرفون العلم سواء كانوا حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة أو من أهل الضمن أي جنس وقلت لك إن في آخر لحظات الرسول عليه الصلاة والسلام هو طبعا ذكر البخاري عدة حديث ومسلم والعلماء المفروض تذكر في تفسير قوله تبارك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلم لو جاءت رسول الله كانت مهاجرتين بالحبشة قبل ما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ان ام حبيبة ذكرتها كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري ده، اولئك قوم اذا كان فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وروى البخاري وغيره هذا حديث، وعند قبل ما يموت النبي بخمسه ايام وهو في سكرة على سيقة صلاة الله السلام عليه، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويقول إني أنهاكم عن ذلك. طبعا اللي يبي يأخذ حديث النبي لنا أقرأه ده، وهو لا يستطيع أحد من يعرف العلم أن يجيب له عله، هذا ما في إشكال. لكن لو أنه صلى، هل الصلاة باطلة؟ لو صلى عندي قبر، لو جاء عندي قبر وصلى من غير مسجد، طبعا ملعون اللي يبني المسجد على قبر، وملعون اللي يحط قبر في مسجد، بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أي إشكال. لكن لو واحد جاء عندي قبر وصلى، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يقول البخاري في الصحيح، صحيح البخاري، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال القبر، ولم يأمره بالإعادة. هذا في صحيح البخاري. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر كما كان شاف، فقال له عمر القبر يحذره، القبر عندك القبر، لا تصلي عند القبر، ولم يأمره بالإعادة. فدل ذلك على الجماعة، قال بس الصلاة مكروهة كراهة التحريم إذا صلى هذا. طبعا في فرق بين كل يصلي عند قبر في البر أو في أي مكان، وكل يصلي يحط مسجد في قبر، لأن أصل الشرك بالله جاء من هذه، الشرك بالله وعبادة الأوثان جاءت من هذه، أي يحطون قبة في القبر وبعدين يبدأ الناس إذا صلوا يطوفون حول الميت ويدعونه ويستغيثون ويتوجهون، صار دار شرك، ما هي دار إسلام، فعملية الشرك ما عملية إسلام، هذه واحدة. لكن لا تقيس هذا بمثل النبي، يقول لهم لجماعتك اللي نقلين الكلام ده أو يقولون، ولا تقيس هذا بمثل النبي. حرم شريعة الله أن يدفن مسلم في بيت، يعني لا يجوز أن يدفن الناس في البيوت، نتلوه مكان خارج البيوت، هذه من شريعة الإسلام، من الأمور خلاف الشريعة، إن لا يكون المقابر في البيوت، لا تكون المقابر في البيوت إلا الأنبياء. أجاز الله للنبي، يقول النبي محمد لما توفي رسول الله اختلف الصحابة، نبي نتشنوا في المدينة ولا نشيلوا نتشنوا في بيت المقدس ولا نشيلوا نودي مكة ونتشنوا في مكة، اختلفوا. فروى لهم الصديق حبيب الله ورسوله أبو بكر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. والنبي قبض في غرفة بيت عائشة، فدفن في حجرة عائشة، وجاء له أبو بكر بالتبعية، وجاء له عمر بالتبعية، ولم ينكر أحد من الشيوخ الكبار كل أصحاب محمد رضي الله هذا العمل، ما واحد قال ليش تدفنوا بكر مع النبي، ولا واحد قال ليش تدفنوا عمر مع النبي، ورضي جميع أصحاب النبي بما فعل لأبي بكر وعمر في دفنهما بجوار حبيبهما في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان البيت غير المسجد، البيت بيت النبي يأكل فيه ويشرب فيه ويقارب فيه مرته، يعني كل كان ماله سنة بالمسجد، الأمور اللي ما تحل في المسجد لا تحل في البيت، لا تحل في البيت، ويعملها النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يحل كل الأمور هذه اللي يعملها صلى الله وسلامه عليه، فكان موجود في البيت ما دون المسجد، وكان المسجد منفصل عن المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في النوافل يقرأ، يعني كان يحب أن يصلي كل النوافل في بيته، ولما سئل واحد عن الصلاة في المسجد أفضل صلاة النافلة قال انظر إلى بيتي هذا. أنا أحفظ من الحديث والله ما نحفظه بالعيد من قديم ما نحفظه، ولكن يقول انظر إلى بيتي هذا، يعني شوف قرب من المسجد، فإني أحب أن أصلي النافلة في المسجد في البيت، لأن الصلاة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة في المسجد لا شك ولا ريب عند أهل العلم إن صلاة النافلة في البيت أفضل صلاة. فالمسجد بيت النبي غير المسجد، والمسجد النبي غير البيت اللي في دوب فيه النبي. واستمر ذلك الأمر. وعائشة قالت لما جود سنوه جعلوه مخمسا أو كذا حتى لا يتجه أحد للصلاة إلى رسوله، جعلوا القبر ما هو قبر مستقيم، يعني ما هو قبر يعني قطعة واحدة، جعلوا أعلاه ما هو على اتجاه واحد علشان ما يمكن أن يتخذ قبلة، يعني كما لو انهدم البيت وانكشف القبر هذا خطر على بلاء، غير أنه ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، وفي رواية صحيح أيضا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
إذن ما يقاس يقول لا يصلوا في مسجد النبي وفي قبره، النبي ما دوم في المسجد ولا أقول ولا قبره كان في المسجد، وإنما بعد الصحة في آخر في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني في آخر المئة الأولى من الهجرة جاء هشام بن عبد الملك وسعوا في عهد عمر، التوسعة الأولى للمسجد النبوي في عهد عمر، والتوسعة الثانية في عهد عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لما وسع المسجد وسعوا من غرب شوي، ووسع عمر وسعوا من غرب شوي، وسعوا من قبله بيكة،
يعني شفت المحراب اللي يقوله هذا محراب النبي أو الفجوة اللي في الجدار اللي بين المنبر وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا كان حد المسجد القبلي، فزود عمر بيكة وعين بيكتين الموجودات ما زيد عليه ما شيء من بعد عثمان ما زيد المسجد من قدام، فجاء عمر وزود بيكة من زود بيكة، وجاء في عهد عثمان زود بيكة، وجاء عمر بن عبد العزيز في عهد مروان ودخل حجر النبي في المسجد. عمر بن عبد العزيز كان يعتبر من يكاد يكون يشبه أصحاب محمد، الكثير من الناس إذا ذكروا عمر العنقر رضي الله عنه يشبهونه بأصحاب النبي من دينه وورعه وتقوى، معروف ما يحتاج لكبب علم، أقام سنة رسول الله وإحيى شريعة الله، أحيى شريعة الله، لكنه دخل الحجر ما دخل القبر، يعني كان قصد توسعة المسجد فدخل الحجر، وأخذوا كان بيت حفصة يعادل حجرة النبي من جنوب، وذلك في عهد عثمان، فحبوا يوسعوه لما يوسعوا من قبله قالت حفصة لا تاخذون بيتي، قالوا محتاجين للمسجد وترفع المسلمين، قالت بشرط اني تحطوا لي بيتي ورا الجدار مباشرة عشان اكون قريبة من حبيب رسول الله، وخلوا لي كمان طاقة في الجدار محل الباب عشان اسلم عليه منها، ولا تزال الطاقة الى اليوم، كل ما بني المسجد اخر بناية بنيت عام 1270 في عهد الاتراك خلوا الفتحة لا تزال موجودة في الجدار الجنوبي مقابل باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقابل الحجرة من ناحية هذه، فلا يقاس يقول ان النبي مسجد النبي ما مسجد في المسجد، ولا يقال مسجد النبي مبني على قبر ولا القبر مبني في مسجد النبي، انما المحظور ان يبنى قبر في داخل المسجد او يبنى مسجد على القبر، هذا المحظور ولا يحل شرعا، والله اعلم.